تحصل مما ذكرنا أنه لا يشترط بقاء الماء مطلقا في جانب الكثرة في الكافور وكذلك في السدر، لا دليل على ذلك، والروايات التي ورد فيها لفظ الماء ماء وسدر ليس المقصود بالماء أن يبقى ماء مطلقا بعد الخلط أيضا، وإنما هو ناظر إلى ما كونه ماء قبل الخلط وليس بعد الخلط. وجانب الكثرة بل لا حدود لا تحديد له إلا ما قلناه، بحيث يسلك الغسل وهو حركة شيء سائل على المحل المقصود مع المقصود غسله. الآن فعلا كلام في جانب قلة هذا الخليط أي مقدار يظهر من اليتيم رضو الله تعالى عليه، بل سريه كلامهم أنه يرجع في ذلك إلى صدق أن في الماء كافورا، أن في الماء صدق. حكيم الفقهاء رضو الله تعالى عليه رفض ذلك وقال ليس ذلك مفاد الروايات، مفاد الروايات هو صدق غسل بالكافور وغسل بالصدر، وبين التعبيرين فرق واضح، وهو أن يكون يصدق أن في الماء كافوران، وهذا مهما يكون قليلا بحيث تتحقق فيه راهية الكافور يتحقق، وأما صدق غسل بالكافور فيتوقف على كمية يتحقق أو هذا المعنى. وفي بعض آدم كلمات الأعلام حاولوا التحديد، ولكن ينبغي لنا النظر في الروايات. الروايات مختلفة ومجملة في نفس الوقت، ففيها رواية العاشرة من باب الثاني من أبواب غسل الميت حدد كمية الكافور بنصف حبة، هذه رواية مجملة كما أفاد سيدنا العدم من جهتين، من جهة مع تحديد مقدار الحبة ماذا يعني معصوم سلام الله عليه بالحبة، وجانب آخر أنه لم يذكر بل الماء كم يكون مقداره الذي يجعل فيه الكافور بمقدار نصف حبة، ما أي مقدار التحديد بالجرة وبغيرها وبالقربة مثلا، هذا لا يغني من جوع باعتبار أن هذه أيضا مختلفة الحجم، بل جرة مختلفة الحجم وكذلك قربة مختلفة الحجم، فنتيجة الرواية تصبح مجملة. ورد في رواية بلها تربية قصة غسل علي بن أبي طالب للرسول العظيم صلى الله عليه وآله أنه جعل مقدار 3 مثاقيل من الكافور. إن اعتبرنا هذه الرواية مفسرة لرواية نصف حبة، فمعنى ذلك على حبة في ذلك العصر يعني 6 مثاقيل، حتى تكون 3 مثاقيل بل يكون نصف حبة، وأما حبة ولكن حبة بمعنى 6 مثاقيل غير معروف. ثم مع ذلك أنه هو هذا كم مقدار الماء الكان الذي كان فيه 3 مثاقيل من الكافور، ما هو المقصود؟ فالروايات مجملة، فإذا كانت رواية مجملة وكذلك في جانب السدر ورد في رواية ثامنة من باب ثانية 7 ورقات سدر مختلف، بعض أنواع السنف يكون ورقة هذا بمقدار إصبعين أو أكثر، أرض المصبعين أو أكثر، وبعض أكو نوع من السدر يكون حبه بمقدار رأس الإصبع، فما هو المقصود؟ ثم أي مقدار من الماء حتى يكون هذا يحدد هذا المقدار من السدر لهذا المقدار من الكافور؟ فنتيجة الروايات الموجودة بين أيدينا لا يمكن استفادة التحديد بمكتب. الرجوع إلى العرفة كما فعل السيد يزدين وفعل حكيم الفقهاء أيضا غير واضح، لما قلنا مرارا من أنهم الرجوع في تحديد المصادق إلى العرفة لا يمكنه اللجوء إليهم، يرجع إلى العرف في تحديد المفهوم مفهوم الكلمة، أما المصداق فلا بد أن يكون بدقتنا عقلية. فإذا ماذا ينبغي أن يقال؟ والذي ينبغي أن يقال ما أكو مفسر معنى تفسير، ما ممكن زامع محبة بمعنى ست مساقيل، هذا مو معلوم، لم يعرف ما هو مقصود بالحبة، هذا في ذلك العصر الذي صدرت فيه الرواية. والذي ينبغي أن يقال أنهم القدر الأقل هو أن يكون هناك امتياز وجداني بين ما بين الماء الذي فيه الكافور وبين الماء الذي فيه سدر وبينهما وبين الماء الذي يكون خاليا عنهما، لا أن نعرف وجداننا تركنا فيه حبة أو تركنا فيه بل حبة وكر من السدر، بل حينما يعرض الماء المخلوط بالكافور والمخلوط بالسدر والمخلوط بالكافور، الوجدان يكون مميزا لكل من هؤلاء هذه الأمور الثلاثة عن الآخر عن غيره. هذا لا، هذا فهمنا من قرينة المقابلة حيث قال سلام الله يوصل بماء وسدر وبيوصل بماء وكافور وبماء خالي ماء القرى وماء البحر. فإذا كان هذا أقل ما يمكن الاكتفاء به، الماء المخلوط وجدانا يكون متميزا بل عن الماء الذي ليس مخلوطا بل سواء كان مخلوطا. ويمكن أن يقال أيضا بل ولكن بناء على أن تكون رواية يونس آية الرواية الثالثة معتبرة التي اعتبرها سيد العلماء معتبرة، حيث ورد فيه يقول اضرب بيدك حتى ترتفع الرغوة، هذا بل يمكن أن يقال أنه الأفضل أن تصل نصف كمية السدر مخلوط في الماء بحيث ترتفع الرغوة فيها. ومعلوم إذا كانت السدر قليلة بالنسبة إلى ماء الحوض وماء الأكرار هذا لا ترتفع الرغوة، رغوة إنما ترتفع إذا بكمية معينة من الماء وكما كمية معينة من محدودة جدا من السدر. فإذا يمكن أن يتخذ هذا إذن كشاهد على اعتبار تحديد كمية السدر، ولكن قلنا أن الرواية ضعيفة، فالصحيح والذي نعتمد عليه هو أن يكون الماء الخليط بالكافور هذا أمام صاحب الوجدان متميزا عن ماء الخالي، وكذلك الماء الخليط بالسدر يكون متميزا وواضحا ومختلفا عن الماء الذي لم يطرح فيه السدر ويكون خاليا. هذا هو الأساس، أكثر من هذا لا يمكن استفاده من الأدلة، والحمد لله بالعالمين.